الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عبد الله يان يؤكد أن السياسة الخارجية الإيرانية تنص على توسيع العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية. طهران تنتقد تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة وتؤكد أنه يستند لمعلومات قديمة. مقاتلات الاحتلال تشن غارة على مواقع بغزة والمقاومة الفلسطينية ترد. أهلا بكم إلى التفاصيل. تفقد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي معرض قدرات الإنتاج الداخلي العلمية والصناعية في مختلف المجالات، وخلال زيارته اطلع الرئيس رئيسي على الأجنحة المختلفة للمعرض المقام تحت شعار العام الإنتاج المعرفي المولد لفرص العمل، وقدم مسؤولو مختلف الأجنحة بالمعرض شروحات حول إنجازات وقدرات الوحدات ذات الصلة واستعراض القدرات المحلية في مجالات التعدين والتنقيب والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأغذية والسكك الحديدية والنقل البري والبحري والجوي وقطاع الإسكان والنفط والبتروكيماويات. أكد وزير الخارجية الإيرانية الاهتمام الجاد الذي توليه طهران لعلاقاتها مع بلدان أمريكا اللاتينية، وأعرب حسين بن عبد اللهيان خلال لقائه بنظيره النيكاراغواي دينيس مونكادا في ماناغوا عن سعادته لتطور العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن تعاونهما في مجال الطاقة قد اكتسب في الأشهر الأخيرة زخما أكبر، ولفت إلى توافق مواقف طهران ومانغوا تجاه القضايا الدولية واعتبار العقوبات تهديدا إرهابيا تستخدمه الإمبريالية كأداة، مشددا على سعيهما من أجل تحقيق الاستقلال السياسي ونظام تعددية الأقطاب. وتطرق عبد اللهيان إلى توقيع الجانبين وثيقة للتعاون الثنائي وعزمهما توقيع مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور والتعاون. اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المعلومات الواردة في التصريحات الأخيرة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات قديمة وتحتاج إلى تحديث. وقال بهروز كمال وندي إن أحد المفتشين التابعين للوكالة الدولية قام سهوا بكتابة تقرير يفيد بأن إيران تجري تغييرات في عملية التخصيب في موقع فوردو، غير أنه تراجع عما كتبه بعد حضور المفتشين السابقين إلى الموقع وتم حل الموضوع عمليا. وكان رافائيل غروسي قد قال في تقرير سري للدول الأعضاء إنه قلق مما دعاه بتغيير غير معلن في الترابط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في المنشأة المذكورة. إلى الأراضي المحتلة، حيث شن طيران العدوان الصهيوني فجر اليوم عدة غارة على قطاع غزة، واستهدف القصف الجوي الصهيوني موقعا للمقاومة في مخيم المغازي وسط القطاع بخمسة صواريخ، كما طال أهدافا أخرى في سلسلة غارة على القطاع. وعقب هذا العدوان ردت المقاومة الفلسطينية برشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، حيث دوت صفارة الإنذار في مستوطنة بئيري وعدد من مستوطنات الغلاف. ويعد هذا هو الهجوم الثاني للمقاومة منذ أمس، حيث احترفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بدوي صفارة الإنذار في سديروت وكيبوتس ونيرعام وإيبي إم. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي اليوم عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في العراق، ولم يشر البيان المقتضب الذي أصدرته البعثة عن طبيعة الجلسة التي قال إنها ستعقد في الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد. وتوقعت وكالة الأنباء العراقية التي نقلت النبأ أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إحاطة بشأن التطورات في العراق. حول التطورات السياسية والميدانية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
تبنت مجموعة أحرار سنجار الهجوم على القاعدة العسكرية التركية شمال العراق، والذي ضرب القاعدة بثمانية صواريخ. واعتبرت الحركة في بيان لها أن معسكر زليكان الذي يضم القوات التركية يمثل قاعدة احتلالية على الحكومة العراقية إزالتها عن الأراضي العراقية. وتتعرض القوات التركية المنتشرة في عشرات المواقع شمال العراق لعمليات مختلفة واستهداف متكرر، فيما يطالب العراق بسحب القوات التركية من أراضيه. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس عن الإطاحة بعنصرين إرهابيين في محافظة صلاح الدين، فيما أشارت إلى أنه تم تفكيك عصابة مختصة بتزوير الكتب والأقطام ببغداد. على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي اليوم الخميس عن عقد مجلس الأمن الدولي في الساعة 6 مساء اليوم بتوقيت بغداد جلسة بشأن الوضع في العراق. على صعيد ذي صلة، يلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وزير الخارجية العراقي في بغداد، ويعقدان مؤتمرا صحفيا للإجابة على أسئلة الصحفيين في مقر وزارة الخارجية العراقية. وكانت الخارجية أعلنت أن وزيرها فؤاد حسين التقى السفيرة الأمريكية وبحث معها زيارة الوفد العراقي لواشنطن في 7 شباط الجاري. وقال بيان للخارجية أن الجانبين تطرقا إلى الزيارة المرتقبة التي سيجريها الوفد العراقي إلى واشنطن في الأيام القليلة المقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وتبادل وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول محاور وجدول الأعمال المكثف واللقاءات المزمع عقدها مع جهات متعددة في الإدارة الأمريكية. بنفس السياق، عد ائتلاف دولة القانون التحالف الأكبر في الإطار التنسيقي، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، في طلب قدمه لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بشأن السفيرة الأمريكية، عد التحركات الأخيرة للسفيرة احتلالا حقيقيا. وقال القيادي بالائتلاف حيدر اللامي إن تحركات السفارة الأمريكية بقادة ألينا رومانوسكي مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها احتلال. وتساءل اللامي هل يحق للسفير العراقي في أمريكا أن يتحرك ويذهب إلى وزارات ويدخل في سجون ويحقق في أمور معينة؟ بانتظار مباحثات الوفد العراقي في واشنطن حول ارتفاع سعر الدولار سيتضح الموقف الحقيقي من الرد العراقي على السياسة الأمريكية. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلن مؤسس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بروغوجين أن قوته القتالية الخاصة سيطرت بشكل تام على بلدتي ساكو وفانيت سيتي في جمهورية دونيتسك. يأتي ذلك فيما يتواصل التقدم الروسي على جبهة شمال دونيتسك، حيث تقاتل القوة الروسية للسيطرة على مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية. وفي الوسط الجنوبي لدونيتسك، تستمر المدفعية الروسية في قصف مدينة أوهلدار وتأمين تقدم بطيء لقوات المشاة. في غضون ذلك، تحدثت وكالة سبوتنيك عن استسلام القوات الأوكرانية المدربة في بريطانيا بعد 20 دقيقة من بدء معركتها الأولى في منطقة سفيتاغورسك. هددت روسيا إسرائيل برد عسكري انتقامي في حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: نحن لا نصنف الدول بحسب الجغرافيا، نحن نقول إن كل الدول التي تسلم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافا مشروعة للقوة الروسية. وسبق لرئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو قال إنه يدرس تسليم أسلحة لأوكرانيا. من جهة أخرى، نددت زاخاروفا بتصريحات العبثية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر فيها أن تزويد أوكرانيا أسلحة نوعية لا يشكل تصعيدا للنزاع. انتهت النشرة، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، وعند 4:45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 5:10، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة. كلامكم نور تستمعون إليها عند 5:39، وعند 5:51 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6:00 وعلى مدى 1/4 ساعة، ومن ثم نقدم إليكم من سيرة الصالحين. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:31، وبعد ذلك نقدم إليكم الطريق إلى الله عند 6:47. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أبناءنا الحلوين، نحب أن نوصيكم اليوم بعدم الحسد، فإياكم والحسد.
أصدقائنا، هل تعرفون ما هو الحسد؟
هذا ما سنعرفه اليوم من خلال برنامجنا، وسنتعلم كيف نبتعد عنه
إن شاء الله. أحب أن الحسد يجلب الحقد، يجلب الكره، يجلب عدم رضا الله،
لأن الحسد يقضي على كل الأفعال الحسنة التي نقوم بها،
ويقضي على كل العلاقات الطيبة بين الأصدقاء، بين الإخوة، وبين كل الناس.
أنا الحلوين، فقرتنا مع قصة اليوم ستكون عن بعض الأشخاص الحاسدين.
طبعا أحبنا الحلوين، أنتم تعرفون أن الحاسد يكون شخصا مكروها لا يحبه الجميع،
وفي قصة اليوم سوف نكتشف أن الحسد يؤدي بالضرر على صاحبه أكثر من الضرر على الآخرين.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. سمعت الجدة شجاراً كبيراً بين ماهر ونادر. ماهر هو الأخ الأكبر، ونادر أخوه الأصغر. حاولت الجدة أن تنادي عليهما، ولكن صراخهما كان عالياً، لم يتمكنا من سماع الجدة.
افهم يا نادر، أنا أقول لك أنا.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا بنيتي.
كيف حالك يا جدة؟
بخير يا بتول، ولكن أرجوك أن تنادي أخويك ماهرا ونادرا منذ دقائق وهما يتشاجران.
نعم، أنا أيضا أزعجني صوتهما العالي، سأذهب إليهما لأرى ماذا يجري بينهما يا جدتي.
لا يمكن، أنت أناني يا نادر، لا تريد أن تساعدني.
بل أنت الأناني، لا تريد أن تقرأ دروسك كما أنا أقرأ.
أنا أريد أن تحصل لوحدك أنت على درجات عالية.
أنا أقرأ أكثر منك وأحضر دروسي أفضل منك.
ما هذا يا أولاد؟ ها؟
تعالي يا بتول وانظري لأخيك.
ماذا حصل؟ صوتكما مرتفع جدا.
أخوك ماهر حسود، يقول لماذا لم يحصل على درجات عالية في الدروس مثلي.
نعم، كم مرة طلبت منك أن تساعدني في حل الواجبات لكنك رفضت.
على كل حال يا أولاد، هيا بنا، هيا، فجدتي تريدكما أن تكونا في غرفتها. هيا بنا نذهب. نعم،
سوف أذهب إلى غرفة جدتي وأحكي لها ما حصل. يا ماهر، لقد سئمت من حسدك أنت.
بل أنا الذي سوف يحكي لجدتي حسدك الذي يمنعك من مساعدتي.
هيا هيا هي يا أولاد، هيا هي.
وهكذا يا أصدقاء ذهب الأخوان ماهر ونادر مع أختهما بتول إلى غرفة الجدة العجوز. هناك في غرفة الجدة بدأت القصة، لنتابع معا يا أصدقائنا.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليكم السلام يا أولادي. ما هذا الصراخ؟ لماذا تتشاجران؟ أنتما أخوان ويجب أن تحبا بعضكما البعض دائما. لا أريد أن أسمع شجارا بينكما بعد الآن. مفهوم يا أولادي.
ولكن يا جدتي إن نادرا حسود لا يريد أن يساعدني.
نادر حسود؟ كيف؟
دائما يحصل على درجات عالية في دروسه بينما أنا لا أحصل، دائما ينجح في حل الواجبات بينما أنا لا أنجح. اليوم قبل انتهاء الدوام في المدرسة حصل على جائزة الطالب المجيد لهذا الأسبوع.
لا يا ماهر، لا يا ماهر، أنت في هذه الحالة تحسد أخاك لأنه حصل على هذه الميزات. عندما يحصل أخوك على هذه الميزات يجب عليك أن تفرح له لا أن تتشاجر معه.
جدتي جدتي، هو لا يقرأ كثيرا ولا ينتبه للدروس كثيرا في الصف، وعندما نعود من المدرسة يذهب مع أصحابه يلعب الكرة، ولما أحصل على جائزة من المدرسة يتشاجر معي.
لا 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 يا بني، هذا الأمر غير مقبول يا ماهر، فالحسد غير مقبول بين الإخوة. أخوك نادر عندما يحصل على جائزة من المدرسة يجب أن تبارك له.
سمعت.
أعزائي أعزائي يا أولادي، الحسد أمر سيء للغاية. هناك قصة حدثت منذ زمن بعيد سأرويها لكم.
نعم تفضلي يا جدتي، تفضلي.
حسناً اسمعوا جيدا. كان يا مكان، كان هناك ملك يحكم مملكة كبيرة جدا، وكان يثق بوزيره ويعتمد عليه كثيرا في كل شيء. كان هذا الوزير يا بني حسودا جدا للغاية، بحيث لم يكن يسمح لأحد أن يقترب من الملك أبدا.
وكيف يا جدتي؟
اسمعوا يا أولادي، ذات يوم قرر الملك أن يمنح جائزة كبيرة لمن يلقي شعرا ينال إعجاب الملك.
وماذا فعل الوزير يا جدتي؟
يا نادر، قام الوزير بالإعلان ودعوة كل شاعر في المملكة أن يحضر ويقرأ شعرا أمام الملك. والذي يفوز بإعجاب الملك سينال جائزة كبيرة.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
يا أولادي يا بتول، توافد الكثير من الأفراد لإلقاء الشعر لحضرة ملك المدينة والبلاط.
وهل جاء شعراء كثيرون؟
نعم، لقد حضر شعراء كثيرون في القصر، لكن الملك وقع اختياره على رجل طيب جدا وبسيط. فقرر الملك أن يكون هذا الرجل البسيط هو شاعر القصر.
وماذا فعل الوزير الحسود يا
ماهر؟
اسمع اسمع يا ماهر، هذا سؤال جيد. لقد حسد الوزير الرجل البسيط فأراد أن يتخلص منه لكي لا يبقى في القصر.
حقا يا جدتي، ماذا فعل الوزير؟
يا نادر، في إحدى الليالي ذهب الوزير إلى بيت الرجل البسيط الشاعر وقال له: أتيت إليك بهذا الطعام اللذيذ لكي يقويك في إلقاء الشعر. وما إن بدا الشاعر بأول لقمة حتى صرخ وقال: ما هذا يا وزير؟ ثوم في الطعام.
ثوم في الطعام؟
نعم. فقال الوزير: هذا الثوم هو مفيد لك جدا، ولكن عليك عندما تقرأ الشعر للملك أن تغطي فمك.
واقتنع الرجل البسيط بكلام الوزير يا جدتي.
نعم يا ابنتي، لأنه كان رجلا طيبا ويصدق كلام الكل.
وفي اليوم التالي ذهب إلى قصر الملك أليس كذلك يا جدة؟
نعم نعم هذا صحيح، ولكن قبل أن يصل الشاعر إلى القصر سبقه الوزير وذهب إلى الملك وقال له: أيها الملك، أرجوك أن تسامحني لو أخبرتك أمرا ضروريا فلا تغضب.
ماذا؟ وماذا قال الملك يا جدتي؟
ماذا قال؟ نعم يا جدة.
لا تتسرعوا يا أولادي. نعم. قال: هات ما عندك بسرعة، هيا قل ما تخفيه عني. فقال الوزير: أيها الملك، إن شاعرك صار مغرورا كثيرا. فقال له الملك بغضب: وكيف؟ قال الوزير: لقد وعد أمام كل رجال القصر بأنه سوف يضع منديلا على فمه حين يقرأ الشعر أمامك.
ولماذا يا جدتي؟
قال الوزير: لأن الشاعر يدعي أن الملك تفوح منه رائحة كريهة. نعم، ولذلك سوف يضع منديلا على فمه.
حقا يا جدة؟
لا يا ماهر، ولذلك غضب الملك كثيرا وقرر أن يعاقبه أشد العقاب.
وهل حضر الشاعر إلى قصر الملك يا جدة؟
نعم، في صباح اليوم التالي دخل الشاعر على الملك، فاندهش الملك كثيرا عندما شاهد أن الشاعر يضع منديلا على فمه.
وماذا بعد يا جدتي؟
عندها قرر الملك أن يعاقب الشاعر عقابا شديدا جدا، فأعطاه علبة كبيرة وطلب منه أن يعطي العلبة إلى كبير الحراس ليكافئه. نعم.
وماذا كان داخل العلبة يا جدتي؟
نعم، ماذا كان داخل العلبة؟
يا أولادي، كان داخل العلبة رسالة توصي كبير الحراس بسجن الرجل مدى الحياة.
حقا يا جدتي؟
نعم،
يعني أن الرجل البسيط لم يكن يعلم ما في داخل العلبة.
نعم يا ابنتي، لم يكن يعلم أي شيء، حتى الوزير لم يكن يعلم ما بداخلها.
كيف ذلك يا جدة؟
يا نادر، بعد أن خرج الشاعر من غرفة الملك حاملا العلبة سأله الوزير وقال له: ما بداخل العلبة؟
وماذا قال له يا جدتي؟
قال الشاعر بفخر وهو يبتسم: داخل العلبة هدية كبيرة، قال لي الملك أن أعطيها لكبير الحراس لكي يسلمها لي.
وماذا فعل الوزير يا جدة؟
هنا يا ولدي شعر الوزير بالحسد مرة أخرى، فأخذ العلبة من الرجل البسيط وذهب بها إلى كبير الحراس.
طبعا كان الوزير يريد أن يأخذ الجائزة له.
نعم نعم، هو كان يظن أن داخل العلبة جائزة، ولكن لما فتح كبير الحراس العلبة وقرأ رسالة الملك قبض على الوزير ووضعه في السجن وأغلق الباب عليه بقوة.
وهل عرف الحقيقة الملك يا جدتي؟
نعم نعم يا ابنتي، لما عاد الشاعر إلى القصر تعجب الملك وسأله قائلا: أين الوزير؟ قال الشاعر: لقد أخذ الوزير العلبة مني وذهب بها إلى كبير الحراس.
ثم ذهب إلى السجن بدلا من الشاعر.
نعم نعم يا أولادي، فقد عرف الملك الحقيقة بعد ذلك وقال: أشكرك يا إلهي بأنك نجيتني من الوزير الحسود.
يا لهي قصة جميلة.
نعم يا جدة، بأننا سنترك الحسد فيما بيننا.
نعم، يجب أن تأخذ الدرس من هذه القصة، خاصة أنت يا ماهر. Thank you.
هكذا يا أصدقائنا، لقد تعلمنا من القصة أن الحسود لا يسود، وكذلك فإن عاقبة الوزير كانت السجن نتيجة أفعاله الحسودة وأنانيته. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبك، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبك، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصر،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال وغدا تتبعها الأفعال،
هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
أصدقائنا الحلوين، الإنسان الحسود هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يحقق ما يحققه الآخرون، لذلك فهو يكون حسودا،
ولكنه لا يسأل نفسه لماذا لا يحقق ما يحققه الآخرون. نعم، ففي المدرسة الآخرون يدرسون ويجتهدون لكي ينجحوا، بينما الحسود لا يتعب نفسه ولا يجتهد في دروسه، لذلك لا ينجح.
نعم يا أصدقائنا، ولما لا ينجح يحسد صديقه المجتهد.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الحسد هو سنمي زوال النعمة للآخرين والانزعاج عند تحقيقهم نجاحهم، وهو عادة سيئة استعاذة منه القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فأنا لا أحب الحاسدين وأبغض هذا الطبع. عندما ينجحون أخوتي أفرح بنجاحهم وأبارك لهم وأهنئهم جهودهم وأغبطهم، وأدعو الله أن يزيد توافقهم ويوفقني أن أكون مثلهم. وأحب عندما يشتري أبي هدية أو حقيبة لأحد أخوتي، لأن فرحتهم فرحة لي. مشكات ثلاثة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أنا أكد القرآن الكريم على الابتعاد عن الحسد لكي لا نكره بعضنا،
بل لكي يحب بعضنا البعض دائما، وهذا هو الصحيح بين الأصدقاء يا أحباء.
فلو شاهدنا صديقا قد اشترى دراجة هوائية جديدة، علينا أن نبارك له ونهنئه، فهو سوف يفرح وسوف يشعر بالسعادة.
نعم يا أصدقائنا، وفي يوم لو احتجنا أن نستخدم دراجته الهوائية فسوف يوافق هذا الصديق دون رفض.
بينما لو كنا نحسد صديقنا أنه اشترى دراجة هوائية ونحاول أن نكسرها بدون علمه، أو نحاول أن نخربها بسبب الحسد، فهذا سوف يؤدي إلى الخصام والشجار بيننا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المدرس أحد طلابه وقال له: قل لي، ماذا فعل الرومان حين عبروا البحر الأبيض المتوسط؟ فأجاب الطالب:
لقد جففوا ملابسهم.
سأل الابن والده وقال له:
هل تستطيع أن تكتب في الظلام يا أبي؟
فقال الأب: نعم يا ولدي. قال الابن:
إذن أطفئ النور ووقع على شهادتي.
أعزائي سنتأكد أن الحاسد لا يمكن أن يستمر في حسده، فهو في يوم سوف ينكشف أمره ويصبح مكروها بين الآخرين. لذلك نقول إن الحسود لا يسود،
بمعنى أن الحاسد لا يبقى دائما يحسد الآخرين. ولهذا فإن الإنسان الذي يعيش طيبا رحوما متسامحا نراه سعيدا هنيئا، يرزقه الله أفضل الرزق ويمنحه أفضل الصحة والعافية.
هيا أحب أنا، هل عرفتم ما هو الحسد؟ ها؟ أكيد. إذا نرجو منكم أن تبتعدوا عنه إن شاء الله.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن زيت النعناع يساعد على التخلص من اضطرابات الأمعاء؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن النسور لا تموت لكنها تنتحر بسبب المرض؟
تعلمون أن النملة تستطيع أن تحمل وزناً يفوق وزنها بخمسين ضعفاً؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
الحلوين، يحكى أن رجلاً ثرياً يسكن في أحد المدن الكبيرة، دائم التفاخر والتباهي بثرائه أمام أصدقائه وأقاربه. كان لهذا الرجل الثري ولد يدرس في أحد البلاد البعيدة، وفي أحد الأيام عاد الولد إلى والده كي يقضي عطلته.
أراد الرجل أن يتباهى أمام ولده بثرائه، ولكن لم يظهر الولد أي اهتمام بالثراء والحياة الفارهة. امتعض الرجل وأراد أن يظهر لولده أهمية الثراء والتنعم بحياة فارهة، لذلك قرر أن يتجول هو وابنه في المدينة لكي يرى الفقراء ومعاناتهم.
بالفعل يا أصدقاء، تجول الأب والابن في المدينة وشهد سوية الفقراء وحياتهم المتعبة والصعبة. وعندما عاد إلى منزلهما سأل الأب ابنه: هل استمتعت بالرحلة يا ولدي؟ وهل قدرت قيمة الثراء والثروة التي نمتلكها؟
في بداية الأمر صمت الابن، وظن الأب بأنه أخيرا قدر قيمة المال الذي يمتلكونه، ولكن سرعان ما بدأ الابن بالحديث وقال لأبيه: نحن نمتلك مسبحا صغيرا خلف منزلنا، وهم يمتلكون شاطئا مفتوحا ليس له نهاية. نحن نمتلك منزلا على أرض صغيرة محددة بالأسوار، وهم يمتلكون بيوتا تحيط بها الأراضي الواسعة من كل مكان وعلى مد البصر. نحن نحتاج للحراس والأسوار العالية كي نحمي أنفسنا وممتلكاتنا، وهم متكاتفون فيما بينهم يحمي بعضهم بعضا. وأخيرا نحن نحتاج لأن نشتري منهم الطعام، وهم يصنعون طعامهم بأنفسهم. يا أبي، هم الأغنياء
ونحن الفقراء، وشكرا لأنك أظهرت لي من هم الأغنياء ومن هم الفقراء حقا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 للهجرة أو 135، أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم، والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته، وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
دعوة الإمام الصادق عليه السلام للإمامة. إنما كان يشكل بيت القصيد لدعوة الإمام الصادق عليه السلام كغيره من أئمة الشيعة الآخرين هو موضوع الإمامة. ومن أجل إثبات هذه الواقعية التاريخية، فإن أكثر الوثائق قاطعية هي الروايات الكثيرة التي نقل فيها دعوى الإمامة عن لسان الإمام الصادق عليه السلام بوضوح وصراحة تامة. وكما سوف نبين كان الإمام عليه السلام في أثناء ترويج وتبليغ هذا الأمر يرى نفسه في مرحلة من الجهاد، حيث ينبغي عليه أن يتبرأ بشكل مباشر وصريح من حكام زمانه، وأن يعرف الناس على نفسه كصاحب حق واقعي للولاية والإمامة. وفي الأساس إن هذا العمل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا طويت المراحل السابقة للجهاد والنضال بنجاح، فتبرز مظاهر الوعي السياسي والاجتماعي في شريحة واسعة، ويتم استشعار الجهوزية والاستعداد الكامن في كل الأماكن، وتكون قد أسست الأرضية الإيديولوجية في جماعة معتد بها، ويكون قد ثبت لعدد كبير من الناس ضرورة حكومة الحق والعدل. وفي النهاية يتخذ القائد قراره الراسخ من أجل المواجهة النهائية، فبدون كل هذه الأمور إن طرح اسم أي شخص محدد كإمام وقائد محق للمجتمع سيكون عملا متهورا لا ثمرة وراءه. النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هي أن الإمام عليه السلام لا يكتفي في العديد من الموارد بأن يثبت الإمامة لنفسه، بل عليه أن يذكر إلى جانب اسمه أسماء أئمة الحق الذين سبقوه أيضا، وفي الحقيقة يطرح سلالة إمامة أهل البيت المتصلة والتي لا يمكن التفكيك بينها. ومثل هذا العمل بالالتفات إلى أنه بحسب الفكر الشيعي يدين كل الحكام السابقين الجائرين ويعدهم طواغيت، يمكن أن يكون إشارة إلى استمرار جهاد الشيعة واتصاله في هذا الزمان بالأزمنة السابقة. وفي الواقع فإن الإمام الصادق عليه السلام بهذا البيان يعد إمامته كنتيجة حتمية لإمامة من سبقه، وبهذه الطريقة يخرجها من تلك الحالة المنقطعة والفاقدة للجذور والأصول، ويوصل سلالته بتلك القناة الموثوقة والثابتة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن التفت إلى عدة نماذج من كيفية دعوة الإمام عليه السلام. إن أكثر رواية لفتت نظري في هذا الباب هي رواية عمرو بن أبي المقدام، والتي ترسم لنا مشهدا عجيبا. ففي التاسع من ذي الحجة أي يوم عرفة، اجتمع عدد كبير من الخلائق في أرض عرفات من أجل أداء مراسم ذلك اليوم الخاص، ومن الطبيعي أن يجتمع فيه ممثلون عن كل المناطق التي يسكنها مسلمون من أقصى خراسان إلى ساحل البحر المتوسط، ومن الممكن لكلمة واحدة في غير موضعها في هذا المكان أن تستأصل عمل أكثر الشبكات الإعلامية العامة انتشارا في ذلك الزمان. فيوصل الإمام عليه السلام نفسه إلى هذا الجمع ويحمل له رسالة يقول فيها الراوي: رأيت الإمام عليه السلام يقف بين الناس ويعلن نداءه 3 مرات ويرفع صوته بأقصى ما يقدر عليه بنداء ينبغي أن يطرق أسماع الجميع في كل الأماكن وليصل عبرهم إلى كل أنحاء العالم الإسلامي. فنجده يتلفت إلى كل الجهات ويكرر كلامه 3 مرات، وهكذا يفعل حتى يبلغ تكرار كلام هذا الإمام 12 مرة، وقد أطلق نداءه هذا بمثل هذه العبارات: أيها الناس، إن رسول الله كان الإمام، ثم كان علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم إلى آخر هذه الرواية. وحديث آخر عن أبي الصباح الكناني يصف فيه الإمام الصادق عليه السلام نفسه وباقي أئمة الشيعة بمثل هذه العبارات: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال. وصف المال هي الأموال المصطفاة التي يخص الطواغيت المتجبرون أنفسهم بها ويقطعون أيدي المستحقين عنها، وعندما تخرج هذه الأموال المغصوبة بفضل انتصار المقاتلين المسلمين من أيدي الظالمين المهزومين، فإنها لا تقسم كغيرها من الغنائم لتكون في اختيار شخص ما، فتمنحه مقاما كاذبا وفخرا مزيفا، بل إنها تودع بيد الحاكم الإسلامي الذي عليه أن يستعملها في جهة مصالح المسلمين العامة. فالإمام عليه السلام في هذه الرواية يعرف نفسه على أنه صاحب صفو المال وكذلك الأنفال التي هي أيضا من متعلقات الإمام، وبهذا البيان يوضح أنه هو الحاكم الحالي للمجتمع الإسلامي، وأنه يجب أن تصل إليه كل هذه الأموال، وأن تكون بيده، وأن تستعمل بحسب رأيه في مواردها الصحيحة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.